الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: إلا أن الظاهر فيما نحن فيه قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة. كان الكلام في المطلب الثالث بحسب الترتيب المتقدم، وهو مختار المصنف والدليل، وتبين أن المصنف يختار أن الملك المستفاد في المعاطاة هو بنحو اللزوم، والدليل على مدعاه هو أصالة اللزوم. ثم دخل المصنف في مطلب استطرادي، وهو عنوناه بمطلب كما ارتأى سماحة الشيخ، وهو مطلب في إثبات اللزوم. واستدل المصنف رحمه الله على أصالة اللزوم بثمانية أدلة. بعد أن انتهى هذا المطلب الاستطرادي، نعود لأصل البحث. ما هو أصل البحث؟ أن المصنف يرى أن المعاطاة تفيد اللزوم بعد الفراغ من المقام الأول، وأنها تفيد الملك، أثبت أنها تفيد اللزوم. النقطة الأخرى في المطلب الثالث، أصل الكلام في مختار المصنف: لو كنا نحن وقاعدة اللزوم فقط فهي بعمومها تثبت اللزوم بما فيها حتى المعاطاة، تشمل المعاطاة. ولكن قد يدعى وجود مخصص يخرج المعاطاة من هذا العموم، فإن أصالة اللزوم بعمومها تثبت اللزوم لكل ملك مستفاد من العقد، أو كل ملك. الأصل في كل ملك أنه بنحو اللزوم، ما لم يأتي مخصص. ويدعى في المقام قيام الإجماع على أن المعاطاة لا تفيد اللزوم، وبالتالي يكون الإجماع مخصصا لأصالة اللزوم، لقاعدة اللزوم، فنتيجة أن المعاطاة تفيد التمليك غير اللازم. ولذا المصنف يركز على تحقيق هذه الصورة، وهي ثبوت الإجماع. هل هناك إجماع على أن المعاطاة لا تفيد اللزوم أو لا؟ وفي مقام تحقيق الإجماع، وبالتالي تحقيق وتنقيح مسألة دخول المعاطاة في أصالة اللزوم أو عدم الدخول، يذكر المصنف في المقام الكر والفر، النقض والإبرام في الإجماع. فجولة أولى يثبت الإجماع ويقومه بحيث يقنع القارئ، ومن ميزات الشيخ الأعظم. ثم يأتي في مرحلة لاحقة يناقش بحيث يقنع القارئ أنه لا إجماع. ويعود فكر وفر كما سيتضح. النقطة الأولى، يستظهر المصنف من مجمل كلمات الأعلام، خلي خط تحت يستظهر، من مجمل كلمات الأعلام ثبوت الإجماع والاتفاق على عدم اللزوم في المعاطاة، ويؤيد أو يستشهد لهذا الظهور بجملة مؤيدات وشواهد خمسة، فسيذكر المصنف خمسة شواهد أو خمسة مؤيدات لاستظهار عدم اللزوم من كلمات الأعلام. الشاهد الأول، تصريح الشيخ الكبير شيخ كاشف الغطاء في شرحه على القواعد، حيث صرح بعدم إفادتها اللزوم. الشاهد الثاني، الشهرة المحققة، عدم اللزوم. الشاهد الأول، تصريح الشيخ الكبير بأن المعاطاة تفيد عدم اللزوم، فما صار لبس.
لا صح.
الشاهد الثاني، الشهرة المحققة. المحققة إشارة لحيثيتين، محصلة قطعية. محققة يعني كأنما المصنف يقول الشهرة المحصلة قطعا، واضح هذا؟ الشاهد الثالث، عدم وجود قائل باللزوم إلى زمن متأخري المتأخرين، فيقول المصنف حين نتابع كلمات الفقهاء من الصدر الأول لمعرفة أول من قال باللزوم، فنتخطى الطبقة الأولى والثانية وطبقة بعد طبقة من الفقهاء حتى نصل إلى المتأخرين، متأخري المتأخرين، فلا نجد قائلا باللزوم في ضمن تلك الحقب المتتابعة والطبقات المتوالية من الفقهاء. وفي هذه النقطة لم يحدد المصنف في هذا الشاهد، لم يحدد من هو القائل الأول في طبقة متأخري المتأخرين، إلا أن الشيخ الشهيدي رحمه الله يشير إلى أن المقصود من متأخري المتأخرين وأول من قال باللزوم في المعاطاة وخرق هذا الإجماع أو الشهرة هو المقدس الأردبيلي والمحدث الكاشاني والمحدث الجزائري، فهؤلاء من متأخرين أول من قال باللزوم. إن قلت كيف قلتم بأن أول من قال باللزوم من المتأخرين مع أن الشيخ المفيد تقدم غير مرة، تقدم أكثر من مرة في ذكر الأقوال أنه قائل أن الشيخ المفيد يقول بأن المعاطاة تفيد الملك اللازم، واضح السؤال مو؟ فمتبادر إلى ذهنكم أول ما قلنا، لأنه سابقا إحنا كل ما نحدد الأقوال ممن يذكر أنه قائل باللزوم منه الشيخ المفيد. فشلون المصنف هنا يقول لم نجد قائلا بأن المعاطاة تفيد اللزوم إلا إلى متأخري المتأخرين؟ والشيخ المفيد وين؟ من المتقدمين مو؟ منو؟ بعد هو المصنف راح يحقق شو جد سنة وفاة الشيخ المفيد؟ 413 أحسنت، 413. قلت في مقام الرد المصنف كأنما يقول ما ذكر في الكلمات نسبة القول للشيخ المفيد، ولو أردنا تحقيق ذلك فلا بد من مراجعة كلماته، هل هو قائل باللزوم أو لا؟ والمحكي من عبارته في المقنعة لا تدل على اللزوم، وقد اعترف العلامة في كتابه المختلف بعدم دلالتها على اللزوم، وحاصل عبارة المفيد وهي عبارة الشيخ المفيد قال ينعقد البيع على تراض بين الاثنين فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه جميعا وتراضيا بالبيع وتقابضا وافترقا بالأبدان. مفاد هذه العبارة أن الشيخ في صددي وفي مقامي بيان شروط انعقاد البيع، في ضمن هذه العبارة يبين شروط انعقاد البيع، وقد ذكر 6 شروط. ها؟ 3. الشرط الأول التراضي، فالبيع بل مطلق العقد لا يكون إلا برضا الطرفين. الثاني الملك، إذ لا بيع إلا في ملك. الثالث، الشرط الثالث عدم جهالة العوضين، فلا بد من معروفية العوضين في البيع في العقد. الرابع، الشرط الرابع إظهار وإبراز التراضي في مقام إنشاء العقد. هذا حتى من نقرأ العبارة يصير عندنا خلط، أكو فرق بين التراضي وبين شنو؟ إظهاره وإبرازه. فكون بحالة حين إنشاء العقد يظهر ما يثبت أنه ولو الإيجاب أو القبول أو شيء من هذا القبيل ضمنا أو تصريحا، هذا يا شرط شيخ حيدر الخامس.
التراضي
ها؟
التراضي
بالبيع
هذا.
اي هذا التراضي بالبيع هذا الرابع.
التقابض
هذا. الخامس التقابض ويعنى به يقصد به القدرة على التسليم. فبيع ما لا يمكن تسليمه باطل. فيريد أن يقول يشترط في صحة البيع في انعقاد البيع القدرة على التسليم. والشرط السادس الافتراق بالأبدان يعني انتهاء خيار المجلس. هو بعدني واحدة 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 واحدة, واحدة. خلينا نشوف شلون مصنف يشتغل. فمن استظهر المصنف كأنما يقول فمن استظهر أو ادعى أن الشيخ المفيد يقول باللزوم في المعاطات يقرب دعواه بهذه العبارة بأن الشيخ المفيد رحمه الله ذكر شروط انعقاد البيع ولم يشترط الإيجاب والقبول، وهو يعني أن العقد يفيد اللزوم بالشرائط الستة سواء كان عقدا قوليا أم عقدا فعليا. واضح إلى هنا؟ شيخ المصنف يقول هكذا ادعى من قال باللزوم في كلام المفيد. هاي نكتة واضحة بعد انه ما ذكر الإيجاب والقبول مع انه في بيان اللزوم بقرينة اصل العقد انعقاد انعقاد بعد، ويقول انتهى الخيار يعني لزوم. الا ان المصنف يقول الا ان هذا الكلام تام لو كان الشيخ المفيد في صدد وفي إطار بيان مطلق البيع بكل مصادقه، ولكن يظهر صنف يقول يظهر منه أنه في مقام بيان شروط انعقاد ولزوم البيع المتعارف، لزوم البيع المتعارف وهو آنذاك البيع القولي، وعدم ذكر الإيجاب والقبول لا لعدم اشتراطهما وإنما لأن الإجابة والقبول لا يعدان عند البعض من الشرائط، وإنما الإجابة والقبول هما العقد أو قل هما مقتضى البيع. فكأنما الشيخ المفيد يريد أن يقول رحمه الله يريد أن يقول انعقاد البيع بالإيجاب والقبول بشرط كذا وكذا من الأمور الست. الإيجاب والقبول مو شرط، هو المقتضي. فأنت تذكر هذه الشرائط تشترط ما هو المشروط. اشترطنا هذه الشرائط الستة، المشروط ما هو؟ إذا أدخلنا الإيجاب والقبول في ضمنها وافترضنا صارت سبع شرائط، سبعة شرائط، المشروط ما هو؟ فالشيخ المصنف كأنما يريد أن يقول الإيجاب والقبول هو تمام العقد، هو الذي يقع به العقد. هذا الإيجاب والقبول يؤثر أو لا يؤثر؟ يؤثر بشرائط ستة ولا يؤثر بنقص واحد منها. وعليه فليس المقام في عبارة الشيخ المفيد مقام بيان مطلق البيع، ويؤيد بعدنا نفس النقطة نفس الكلام، ويؤيد ما فهمناه المصنف يقول من عبارة الشيخ المفيد ما حكاه صاحب كشف الرموز عن المفيد والطوسي أنهما اعتبرا اللفظ في البيع. يقول لعله من هذا العبارة صاحب كشف الرموز افتهم أن الشيخ المفيد شنو يقول باشتراط اللفظ، يشترط اللفظ وين؟ في اللزوم. وقارن الشيخ المفيد بمن؟ بالشيخ الطوسي اللي هو معروف عندنا. تقدم الشيخ الطوسي يقول بأنه في ضمن العبارات المتقدمة أنه يشترط الإجابة والقبول. واضح إن شاء الله. هذا الشاهد إيش قد صار رقم ثلاثة مو؟ نعم. يقول إحنا هذه العبارة هسه اختلفنا بها، أنا أرى عدم ظهورها في اللزوم، فإن المعاطاة ضمن اللزوم. بعض يدعي أن هذه العبارة من الشيخ المفيد ظاهرة بل صريحة أو نص في أنه يقول بأن المعاطاة تفيد اللزوم. ذاك الذي قال ونشوف ذاك شنو حتى احنا نجاوب. ذاك القائل والمدعي أن عبارة الشيخ المفيد تفيد ظاهرة ناص صريح ما شئت فعبر في أن اللزوم تفيد في أن المعاطاة تفيد اللزوم، إلى ماذا استند؟ قال أن الشيخ في صدد ذكر شرائط اللزوم، شرائط انعقاد البيع وانعقاد البيع عن اللزوم، وذكر الشرائط ولم يذكر من ضمنها الإجابة والقبول اللفظ. وهو يعني أن هذه الشرائط الستة إذا توفرت كان العقد لازما. هذه الشرائط الستة إذا توفرت صار العقد لازما. خب نجي نطبق هذه على البيع القولي، تنطبق الشرائط الستة فيصير لازم. على البيع الفعلي على المعاطات هذا تنطبق أو لا تنطبق الستة؟ تنطبق الشرائط الستة كلها تنطبق على التعاطي، فيكون عقد المعاطاة يفيد اللزوم. المصنف يجاوب يقول هذا الكلام صحيح لو كان الشيخ المفيد في مقام بيان شنو مطلق البيع. هو الذي يبين شنو أن البيع مطلقا عنوان البيع بقطع نظر عن مصادقه فعلية أو قولية، البيع مطلقا يفيد اللزوم، والبيع عبارة عن شنو قولي وفعلي. ولكن الصحيح مصنف يقول ولكن الصحيح أن الشيخ المفيد في مقام بيان البيع القولي يريد يذكر شروط انعقاد وشروط لزوم البيع القولي. شنو قرينتك أيها المصنف؟ يقول أولا ظاهر عبارته هيك، أكو شواهد من كلامي طول يعني مريد ظاهر هيك، فالشيء يقرب لنا هذا. يقول لأنه الإجابة والقبول مو ضمن الشرائط حتى يذكرها. الإجابة والقبول إحنا نقول الآن أنت تريد بعض الفقهاء سمو عموما بعضهم يجي يذكر شرط بعد الأعم، بعضهم يجي يقسم يقول العقد فيه مقتضي أو شرط عدم مانع. المقتضي ما هو؟ الإجابة والقبول. فإذا وقع الإيجاب والقبول من البائع والمشتري تحقق المقتضي، ثم بتوفر شرائط معينة يكون صحيحا بحسب طبعه لازما أو جائزا، ثم مع عدم المانع ما يذكر مثلا من عدم القدرة على التسليم أو لآخره، فهذا شيء صار حينئذ تكتمل علية التمليك والتملف. فالإيجاب والقبول المصنف يقول لا يعدان من الشرائط، أو بعبارة يعني تحقيقية ما نريد يرد علينا إشكال، عدم ذكر الإيجاب والقبول لا يعني عدم الاعتبار، إذ قد يرى الشيخ المفيد أن الإيجاب والقبول من المقتضي فلم يذكره لأنه المقتضي وهو في صدد ذكر الشرائط. صار واضح؟ بعده؟
لا، بس التوجيه ما
يطلب الآبي، يعني هذا التأييد صاحب الرموز. إيه، هو إحنا عندنا مطلب واجه سؤال كبير. ثم إلى هنا المصنف يقول هذا الفهم اللي أنا أدعيه، المصنف يقول هذا الذي أنا أدعيه يوافق هذا الفهم ما نقله صاحب كشف الرموز. صاحب كشف الرموز شنو نقل؟ قال بأن الشيخ المفيد والشيخ الطوسي يعتبران اللفظ، يشترطان اللفظ، يعني في البيع القولي لزوم، في البيع المعاطاتي على أقل تقدير مسكوت عنه، ما قال بأنه يقولون بالجواز أو يقولون بكذا، يقول في لزوم البيع، البيع اللازم يشترط فيه اللفظ، يعني البيع القولي يشترط فيه اللزوم، أما المعاطاة ساكت عنه. أنا شفت فهمت من هذه العبارة نفس هذا المعنى، مصنف يقول أنا الآن اللي افتهمته من العبارة، هذه العبارة الشيخ المفيد شنو افتهمت؟ علما لزوم للبيع القولي، أما المعاطاتي مسكوت عنه. فغاية ما هنالك، المصنف يقول غاية ما هنالك أنه يتوهم إفادة المعاطاتي للزوم ضمن عبارة الشيخ المفيد، فما نقله كشف الرموز يأيدني. صار واضح؟
أنه يشترط اللفظ لكنه لم يذكره في العبارة.
يشترط اللفظ اي، لكن في المقام ما صرح به لانه احتمال من المقتضيات.
ايوه، احنا الشاهد على اشتراط اللفظ هو ما ذكره كاشف،
هو انه نعم،
والشاهد على ان المفيد اشترط اللفظ لم يذكره ما ذكره كاشف الرموز عن الشيخ عن
لا 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 مو هذا. شوفوا رحت للجنب اللي قد واحد يشكل، مره احنا نريد نثبت العقد الايجابي، نريد نقول بان المعاطات تفيد الجواز، هذا اذا شنو اذا قلنا اذا كنا نقول باشتراط اللفظ في اللزوم. الان المصنف يريد يقول المفيد لا ندعي، التفتوا وياي، لا ندعي ان المفيد يشترط اللفظ في اللزوم. اشتراط اللفظ في اللزوم يعني تصريح بالضمن ان المعاطاه تفيد الجواز، لان ما بها لفظ. اما إذا قلنا بأن المفيد في صدد بيان اللزوم في البيع القولي، هذا ما يمنع أنه قد في المعاطات هم يقول باللزوم، لأن هو خلي خط رجعنا راح يرجع على كلامكم بعدين يزم إشكال على المصنف. إذا قلنا بأن صاحب كشف الرموز ينقل عن الشيخ المفيد أنه يشترط اللزوم أو يشترط اللفظ في اللزوم، بعدين المصنف راح يعاني شلون يطلع من عتها. لا، احنا نذكر عقد سلبي، التفت وياي الفارق شنو؟ ان الشيخ المفيد يشترط اللفظ في البيع القولي ان يكون لازما، في البيع القولي بعتك قبلت، هنا يشترط الإيجاب والقبول اللفظ كي يكون البيع لازما، اما المعاطات ما ادري ساكت عنه. ولذلك المصنف لم يعبر يدل على اشتراط، وإنما عبر لا يدل، عدم الدلالة غير الدلالة على عدم. هذا الشاهد ايش قصة واضح إن شاء الله. الرابع مو أو الثالث، هسه الرابع. الشاهد الرابع ما تقدم من إجماع المدعى في الغنية لابن زهرة حيث ادعى ضمن العبارة التي تقدمت في مقام نقل عبائر المتقدمين أنه ادعى الإجماع على عدم إفادة المعاطاة الملك، وهو يعني عدم اللزوم. إذا ماكو ملك ماكو لزوم. إن قلت كيف يعد هذا من النص أو التصريح بعدم اللزوم في المعاطاة؟ مع أنه قول، مع أنه قول وادعاء بعدم الملك. والمفروض أن هذا لا ينفع في تحقيق الإجماع. ليش؟ بس لاحظوا التفتوا وياي، اللي يريد يحصل الإجماع ويتابع كلمات الفقهاء كل شيء حصل حتى يقول بالإجماع. إذا تذكرون في بداية المكاسب المحرمة وضحنا مطلب وهو الفارق بين الإجماع وعدم الخلاف. إذا وجدت فقيها لم يتعرض لهذه المسألة، لم يتعرض، فلك أن تقول في مقام الاستقصاء لا خلاف. أما حينما تريد ادعاء الإجماع فلا بد أن يكون تعرض وصرح أو نص أو في الضمن أو على أقل تقدير تجد فتاوى تنسجم معه، حينئذ تقول بأنه شنو من ضمن المجمعين قال بكذا. في المقام كيف تدعون، صنف يورد على نفس السؤال، كيف تدعي أن غنية ابن زهرة يدعي الإجماع على عدم اللزوم في المعاطاة، مع أن غاية ما في كلام ابن زهرة هو شنو؟ هو الإجماع على عدم إفادة المعاطاة للملك. ادعى أن المعاطاة تفيد الإباحة لا تفيد التمليك، فعدم إفادة التمليك لا ينفعكم في مقام تحصيل الإجماع على عدم اللزوم. واضح إن شاء الله المطلب. قلت، هاي مو قلت، قلت في كلام ابن زهرة مطلبان. الأول عدم اللزوم في المعاطاة، الثاني عدم الملك، عدم الملك في المعاطاة ورفع اليد عن أحد المطلبين لا يستلزم رفع اليد عن الآخر. فإذا لم يقل بالملك في المعاطاة هذا لا يعني أنه لا يقول بعدم اللزوم، إذ يمكن القول كل من قال بعدم الملك في المعاطاة ها قال بعدم اللزوم. ها
سالب انتفاء الموضوع بعد
شلون ولتكن من باب السالب انتفاء الموضوع
شلون يقول بعدم
اللزوم؟ ما لا هو الخلا يقول احنا قلنا بالاجماع شنو هذا بالتفريق، قلنا يكفي في تحقيق وتحصيل الاجماع أن يكون تصريحا أو التزاما أو ضمنا. سواء من يفتي، إذا واحد عنده فتوى باسمه تعالى، واحد سأله تعاطينا كتاب بدينار من دون ألفاظ فهل هذا لازم أو يمكن الرجوع؟ أفتونا مأجورين، جاوبتوا جنابكم سماحتكم، ايش قلتوا؟ باسمه تعالى ها لا لزومه شنو غريب يطعم كلش طبيعي. من بعدين من اجي اسالك اقول لك مولانا هو شنو لازم انت اصلا عندك اصلا عندك المعاطات ما تفيد اقول لك نعم هم يردون يتراجعون ثم الاثر الاول وهو كون تمليك او اباحه هذا مرتبين الاثر هم متفقين على انه كل ياخذ عين الاخر ويتصرف به كيف يشاء الكلام انه يردون يرجعون لو ما يرجعون فانا راح افتي بانه لكم الرجوع تقدرون ترجعون ماكو لزوم فعدم اللزوم ينسجم مع الإباحة وينسجم مع الملك ممكن أن يكون ملك جائز ليس بلازم ويمكن أن يكون إباحة لا لزوم من باب سالب ارتفاع الموضوع فبالتالي شنو دعوى الغنية تنفع في الدعاء الإجماعي على عدم اللزوم في المعاضاة هذا الشاهد الرابع الخامس والأخير ما ذكر أو موجود في جامع المقاصد للمحقق الكركي حيث يشترط اللفظ في اللزوم يشترط اللفظ في اللزوم وعليه مصنف إلى هنا يقول تم تحقيق صغروية الإجماع فتم وثبت قيام الإجماع المحصل على عدم إفادة المعاطات للزوم فيكون هذا الإجماع مخصصا لأصالة اللزوم بحيث يقال كل ملك لازم إلا المعاطاة للإجماع فهذه الجولة الأولى انتهت وصل المصنف إلى التخصيص خل لاحظ العبارة ثم إن شاء الله في الدرس الآتي نشوف الجولة الثانية قال شوية نرجع في السطر حتى تواصل عبارة قال والحاصل أن الحكم باللزوم في مطلق الملك وفي خصوص البيع مما لا ينكر نقح الكبرى أصالة اللزوم إلا أن الظاهرة هذا قلنا خلي خاطر مصنف ما يدعي أكو نص أو تصريح لا ظاهر أن الظاهر فيما نحن فيه قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة بل منا بدأ بتأييد وذكر الشواهد على ظهوره على دعواه بل ادعاه ادعى عدم اللزوم صريحا بعض الأساطين في شرح القواعد وهو الشيخ الكبير الشيخ كاشف الغطاء ويعضده هذا الشاهد الثاني ويعضد عدم اللزوم الشهرة المحققة بل لم هذا الشاهد الثالث بل لم يوجد به باللزوم قائل إلى زمن بعض متأخري المتأخرين إن قلت كيف ذاك والشيخ المفيد يقول باللزوم قلت فإن العبارة المحكية عن المفيد رحمه الله في المقنعة لا تدل على هذا لا تدل على القول باللزوم كما عن المختلف الاعتراف به العلامة في كتابه قال شنو بما قاله المصنف بأن هذه العبارة لا تدل على أن المفيد يرى اللزوم في المعاطاة فإنه قال فإن المفيد قال ينعقد البيع على تراض الشرط الأول بين الاثنين فيما يملكان يعني اشتراط الملك فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه كن ما مجهول جميعا وتراضيا بالبيع أظهرا وتقابضا وافترقا بالأبدان. خيار مجلس ماكو بعد، انتهى. ويقوى إرادة بيان شروط صحة العقد الواقع، العقد الواقع بين اثنين، تقدر خلينا تقول العقد القولي أو العقد اللفظي، لناظر لما العقد الواقع، وأن الواقع والمتعارف أنا ذاك والقولي. ويقوى إرادة بيع شروط بيان شروط صحة العقد الواقع بين اثنين وتأثيره في اللزوم، مو في مقام بيان مطلق البيع، البيع الواقع واللي هو أنا ذاك شنو القولي. وكأنه لذلك، يعني لأجل هذا الفهم، حكى كاشف الرموز عن المفيدي والشيخ رحمهما الله أنه لا بد في البيع عندهما من لفظ مخصوص. لو قايل مطلق اللفظ لا ما يفيد، لا مخصوص يعني إجابة قبول. وقد تقدم الشاهد، شو صار هذا الرابع، وقد تقدم دعوى الإجماع من الغنية على عدم كونها بيعا، على عدم كون المعاطاة بيعا. ليش؟ لأنه قلنا تفيد إباحة، ولو كانت بيع تفيد ملك، ولا قل أصلا مو بيع فتفيد إباحة، وهو نص في عدم اللزوم. إن قلت هذا القول بعدم الإباحة بعدم الملك أصلا فما يصير ما يفيدكم هذا، قلت ولا يقدح في كونه، في كون هذا التصريح منه أو دعواه ظاهرا في عدم الملكية الذي أنا أقول به، فبالتالي بها ظهور بعدم الملكية وإن كان من باب السالفة بالتفائل الموضوع. وعن جامع المقاصد أنه نقل الإجماع، جامع المقاصد نقل الإجماع، يعتبر اللفظ في العقود اللازمة بالإجماع. فبهذا الكلام تم الإجماع، فيقيد إلا هذا المصرف يقول لا 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 هونا 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 صبرا 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 قبل ما تقيدون أصالة اللزوم. عدنا جولة نجي نشوف هذا الإجماع صغرويا فعلا تام أو ليس بتام، يأتي غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله.